رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. إخوتنا أحبتنا، في هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طولكرم فضيلة مفتي محافظة طولكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وقبل أن نبدأ بهذا اللقاء وباستقبال أسئلتكم، نحن هنا في أسرة إذاعة القرآن الكريم من نابلس، وفي هذا البرنامج أيضا، برنامج أن تسأل سيجيب، نبرق عبر أثير هذه الإذاعة رسالة تعزية بضحايا حادث السير في جبع رام الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم عنده في جنات النعيم وأن يرزق أهلهم الصبر، ونتمنى كذلك للجرحى الشفاء العاجل، كما ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج لإخواننا الأسرى وأن يفرج كرب جميع المسلمين في كل مكان، إنه سميع مجيب، اللهم آمين. إخوتنا أحبتنا، الآن نبدأ باستقبال أسئلتكم واستقبال مكالماتكم. معنا الآن اتصال أول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله أخي الكريم.
تسأل سيد الشيخ عن الجلب والدهن اللي بدهنوه الناس.
نعم.
وإذا واحد بيجلب اليوم بحبوه، وإذا واحد بيجلب الصراحة بحبوش، يعني لأنه عدى واحد سألني سؤال، قال لي أنت بتعرف هذه العيلة وبدي تعقل المزبوط مستغى كل إشي قبل ما ينضر، أجلب أحكي صدق؟
نعم.
ولا شو أعمل؟ مش عارف.
ماشي. من وين؟
لأنه الدهن ماشي، الدهن ماشي في البلاد هذه.
ماشي.
ما حدا يعني إذا بتجذب اليوم بحبوك، إذا بتحكي صح ما حدا بحبك.
من وين حضرتك أخي الكريم؟ إن شاء الله.
بكار الجلجولي.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. العفو، حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يعطيك العافية أستاذ بشار.
الله يعافيك، أهلا أستاذ
بشار. يعطيك العافية وتحياتي لك وللشيخ عمار.
حياك الله، أهلا
بك. في عندي سؤال أول، يعني بخجل إنسان ولكن إن شاء الله فيه الفائدة للجميع.
تفضل.
السؤال، رجل يعني يصلي والحمد لله رب العالمين، نام عند أحد أقاربه أو أحد أصدقائه، فبالليل احتلم الصبحية طبعا على إن شاء الله عند أذان الصبح، فيقول جماعة على أساس قالوا له تفضل مشان الصلاة، هو استحش يقول لهم، يعني ما بيقدر يقول لهم والله أنا احترمت بدي أتحمم. فهون هذا الإنسان ماذا عليه؟ أن يتيمم ويصلي وثم بعدين لما يروح على بيته الصبحيات، لما يروح على بيته على بيته على أساس بأي مكان في بيته صباحا يروح يتحمم، أو الإنسان يتظاهر والله العظيم يتظاهر بأنه يصلي ولا يتكلم ولا شيء، بس على أساس أنه برضه ما يحرجش حاله، وحتى لو يظن به ظن السوء ولا إيش؟ السؤال الثاني.
تفضل.
السؤال الثاني، المصافحة أمرار هناك، أمرار رجل، أمرار بنسى، كنت بتلاقي ست صافحته كبيرة بالسن على سبيل المثال، كبيرة بالسن وهو على وضوء وهي غريبة عنه طبعا، هل يتفسد وضوء هذا الإنسان، هذا الرجل يفسد وضوء من التسليم على المرأة أم لا؟ كبيرة بالسن.
نعم.
وإذا كانت صغيرة تفسد، يعني هل بالعربي هل للعمر أثر أو إله شيء في المصافحة؟ وشكرا لك كل الشيخ عمار وبارك الله
حياك الله كده. حياك الله،
شكرا لذعك.
العفو، حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ عمار،
تفضل أخي الكريم.
السؤال الأول، أولا بحكي أميرا من النقب،
حياك الله أخي، تفضل.
بحكي على شاب غير ميسور الحال من ناحية مادية.
نعم.
وهذا الشاب يقوم بعض يعني مرات لتعبئة نموذج أوراق اليانصيب لدفع مبالغ التعليم، أجرة التعليم، أن هذه الوسيلة حلال أو حرام؟ يعني هو غير ميسور الحال ويقوم بهذه العملية فقط لدفع أجار التعليم، يعني
نعم.
يعني يظن أنه سيربح ويدفع أجار التعليم لتكمل دراسته و...
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. أهلا بك، حياك الله. ومعنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
ممكن أشارك؟
نعم، من وين حضرتك؟
من خليل.
حياك الله، تفضلي.
بس أسأل، إنه تشوفين القرآن دون سماع عند النوم وعند الخروج من البيت، هذا الشيء عادي أو لازم الواحد يسمع يعني؟ لأنه القرآن كثير منيح في البيت. السؤال الثاني،
نعم،
إنه ما هو وقت الثلث الآخر من الليل بالضبط؟
وقت الثلث الآخر، الثلث الأخير، نعم. تفضل.
ثلاث ممكن؟
نعم تفضلي.
إنه إذا أنا حسيت إنه ما ارتحت في صلاة أو ما خشعت فيها، بنفع أعيدها أو لا؟ والسؤال الرابع، إنه في أنا أجاني مبلغ من المال وللجامعة يعني، وإذا صرفته بشيء غير للجامعة أقسم أو لا؟
إجاك مبلغ للجامعة بصرف على التعليم الجامعة، من وين إجاك المبلغ؟ من أهلك؟
من العيلة.
نعم،
من العيلة. إنه إذا صرفته بشيء تاني للجامعة، إنه غير الكتب يعني، أقسم أو لا؟ وهذا الشيء الثاني ممكن أتخلى عنه يعني.
يعني إجاك المبلغ من أجل الأقساط الجامعية؟
أو حتى كتب وراء هيك إشي يعني.
وبدك تصرف مثلاً، أو بنيتك صرفه لإيش؟
إنه هو للجامعة، بس هذا الإشي الثاني بقدر أتخلى عنه يعني.
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي، حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يعافيك أخي.
والله بدي أسألك، في أنا بشتغل أنا ووالدي،
نعم،
وفي واحد يجيب لنا شغل ويطلع منا أكثر من مشكلة في الشغل، وحلف الطلاق إني ما أشتغل معاه نهائيا.
في شخص بيجيب لكم شغل؟
في شخص بيجيب لنا شغل،
نعم،
وعملنا كثير شغل وغلط في الشغل تبعنا يعني، يجيب الشغل ويحكي لنا بعد ما ياخذوا يرجعوا يقول انه الشغل غلط،
نعم،
فحلف الطلاق انا اني ما اشتغل فيه هذا الشغل، ما اشتغلش معاه يعني نهائي،
نعم.
بنفس الوقت بديش اني ازعل ابوي، بدي اعرف شو الحكم الشرعي هذا
الحساب. يعني والدك بده اياه؟ والدك بده هذا الشخص يتعامل معه؟ نعم. طيب ماشي، من وين حضرتك اخي؟
انا من قوقين.
حياك الله، ان شاء الله تسمع الاجابه وتابعنا. العفو. معنا ايضا مكالمه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل اخي.
اولا جزاكم الله على هذا البرنامج الطيب
جميعا، نسال الله ان تستمر.
بدي اسال بالله بالنسبه للعطل المرضيه، احنا بالعمل باسرائيل بعطونا عطل مرضيه معينه، مثلا كميه معينه كل سنه، واذا بتستغلهنش يمكن نروح عليك يعني. هذول اذا يعني هني بال يعني مصاري اللي لازم يعني لازم تستغلهم، انا حسب ما اعتقادي بستغلهم، مش مهم عليك بعطوكش عليهم مصاري او تقبل ذلك. هلا احيانا اماكن عمل ثانيه بتعطي مثلا مصاري، اماكن عمل معينه لازم تكون لك استغلهم. فاذا باخذ عذر طبي وبكونش انا مريض واخذ هاي العطله المرضيه، فيها عليها اثم؟ اذا ممكن برفض الجواب على السؤال هسه اذا ممكن.
اذا اخذ تقرير طبي انه مريض وهو مش مريض،
اي نعم، عشان يستغل هاي العطل المرضيه.
ماشي، صعوبه انك تتابعنا بعد الاخذ
لاني المكان.
طيب ماشي، فضيله المفتي وتكرمتم الاخ المستمع،
يعني يجب ان يكون التقرير صحيحا، اي صح ان يكون التقرير خاطئا. هو اخذ تقرير لعطلة مرضيه سيكون مريض، الله تعالى.
العفو، حياك الله أخي الكريم. نتابع معكم مستمعين الكرام، نأخذ أيضا مكالمة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أعطيك العافية أخوي.
الله يعافيك، تفضل أخي.
معك محب الدين من نابلس.
حياك الله أخي محب.
الله يرضى عنك. السؤال أخوي حوالين بعض الشروط اللي قرأتها عن جواز الجمع.
نعم.
ذكر الشرط الأول وجود السبب المبيح، وهذا يعني متفق عليه ما فيش عليه إشكالية، بس في عندنا شروط مثلا مثلا واحد إنه أن يكون في جماعة، أن يكون في المسجد، أن يكون خلف الإمام الراتب، ولا يجوز تقديم غيره. فهل هذه الشروط يعني موجودة عند المذاهب بهذه التفاصيل؟ والله يجزيك الخير
جميع، حياك الله أخي الكريم.
الله يرضى عنك.
العفو، أهلا بك. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
أهلا بك، تفضل.
بحكي معك من الطيبة.
أهلا وسهلا، حياك الله.
بدي أسأل إن شاء الله عن حكمي أنا كبني آدم في بني آدم سب بالذات الإلهية قدامي.
نعم.
وبكت الدنيا الصبح يعني 6:30 الصبح واجد يتخرف معاي فانا هبيت فيه كنت تحشيش معاي يعني تخرفش معاي بانك عشانك بتسب الذات الالهية واشي اجد يتخرف معاي شو حكمي انا كمان ادم اني بديش اتخرف معاه
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابة اخي الكريم
السلام
عليكم السلام وبركاته ايضا معنا مكالمة اخرى السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
يعطيك العافية شيخ بشار
الله يعافيك يا اخي
طيب سلامات انا ابو ثارق حمد شراولي من دورة وطيب سلاماتي لك ولشيخ الكريم عمار بدوي مطاوية والجميع المسلمين الجسد الواحد
حياك الله اخي
اخي بشار يوجد لدي سؤالين
تفضل
ما الحكم الشرعي في ان بعض المستثمرين والمتعهدين اصحاب الضمائر الميتة والنفوس المريضة عبدة الدولار بدل الاسنام يبنون شقق سكنية تجارية مثل علب السردين هشة المواصفات البناء فيها مثل الحديد وشميمته ويبنون بيوت قديمة جديدة على بيوت قديمة من الطين والهدف هو الجشع وتحصيل الأموال والسؤال الآخر ما الحكم الشرعي في أن بعض المتعهدين الجشعين يقومون ببناء قبور طابقين ويرمون عظام الموتى ويبيعون القبور بأسعار غالية وجزاكم الله خيرا
جميع حياك الله أخي الكريم معنا هذا الاتصال الأخير السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي
والله يا رب سمحت أنا مش عندي في عندي مداخلة في مجال أن قضية بالنسبة للحادث المؤسف اللي صار اليوم
نعم
الناس أريد فوكلات أنباء وهيك أنهم بيحملوا شيء بيحمل السائق المسؤولية وإشي بيحمل مدير المدرسة يعني لو قضية المؤسف بس قضاء الله وقدره هذا يعني حتى لو الأطفال كانوا في البيت برضو الاشي كان راح يصير وكان راح يموت يعني من شان الناس شوي تآمن انه هذا قضاء وقدر يعني
ان شاء الله نستمع حول هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى بارك الله فيك أخي الكريم نبدأ نعم فضيلة المفتي بالإجابة بعد أن نعتذر للإخوة الذين يحاولوا الاتصال بنا نعتذر إليهم عن لعدم استقبال المزيد من المكالمات حتى يتسنى لنا الإجابة عن هذه المجموعة التي بين أيدينا فضيلة مفتي لو تكرمتم سؤال الأخ المستمع من جرجوليا يسأل عن الكذب وخاصة كما قال بعض الناس يعني هنالك الصادق ربما يعني لا يثق به فريق من الناس والكاذب الذي يعني يكون عنده عدم يعني الصدق مع الناس ربما الناس يثقون به على عكس يعني الطريق الصحيح فهل يباح للإنسان في مثل هذه الحالة وانقلاب الموازين عند بعض الناس أن يكذب حتى يعني يقبل عند هؤلاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بالنسبة للكذب والصدق وصدق الكاذب والكذب الصادق فهذه علامة علامات الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخبر الأمين ويكذب الصادق ويصدق الكاذب وينطق الرويبضة قيل من الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة والإنسان عليه أن يقول الصدق وأن يكون صادقا في معاملته فالصدق طمأنينة كما قال صلى الله عليه وسلم والكذب ريبة وأما ما يهواه الناس أو ما لا يهواه الناس فهذا ليس هو المقدم وإنما المقدم في حياة الإنسان المسلم أن يكون سويا والله تعالى أعلم
نعم بارك الله فيكم وننتقل الآن للأخ أبو أسعد الأستاذ أبو أسعد من نابلس له سؤالان سؤاله الأول بالنسبة لرجل يصلي ويحافظ على صلاته كان في زيارة لأحد أقربائه أو أصدقائه في ليل احتلم ويعني سؤاله كان عن ماذا يفعل هذا الإنسان بالنسبة للطهارة وفي اغتساله حرج عند هؤلاء الناس هل يجوز له أن يتيمم وأن يتظاهر بأنه يصلي في هذه الفترة لحين وصوله إلى البيت واغتساله
كما هو معلوم الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة فقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. وإذا ما أصاب المسلم جنابة فلا بد له من الاغتسال. لكن هناك حالة ذكرها بعض الفقهاء وهي حالة خاصة، إذا كان هذا الشخص احتلم في بيت أناس بات عندهم وغلب على ظنه، شرط أن يغلب على ظنه أنه سيتهم إذا اغتسل أنه سيرمى بالفاحشة وتلصق بهذه التهمة. إذا غلب الظن عليه أنه سيتعرض لهذه التهمة فعندئذ لا بأس بأن يتيمم ويصلي حتى يدفع عن نفسه التهمة ولا يغتسل، الله تعالى أعلم. وهذا شرط بهذا القيد، قيد الأمر بغلبة الظن أنه سيتهم بالفاحشة، وإلا فلا بد له من الاغتسال لأداء الصلاة، الله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني بالنسبة للمصافحة، مصافحة الرجل مع المرأة، يعني هو كان سؤاله عن انتقاض الوضوء وليس عن قضية التحليل التحريم. يعني هل للعمر أثر في انتقاد الوضوء لو كانت امرأة كبيرة في السن أم لا؟
مسجد المرأة لا ينقض الوضوء سواء كانت زوجة أو كانت امرأة أجنبية، مجرد المس لا ينقض الوضوء. فالآية الكريمة التي قال فيها سبحانه وتعالى لمسهم النساء، معنى الملامسة هنا الجماع وليس مجرد اللمس. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصلي قالت فغمزني بيده أو برجله، ومعنى ذلك أنه لامست يده أو لامس جسده صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها وهو يصلي، حتى يعني تبعد قليلا ليتمكن صلى الله عليه وسلم من إتمام الصلاة. فدل هذا على أن ذلك لا يعتبر من نواقض الوضوء، الله تعالى أعلم.
نعم، في هل يعني الأمر فيه متعلق بقضية الشهوة أو عدم شهوة في انتقاد الوضوء أم لا؟
انتقاد الوضوء ليس للشهوة فقط، وإنما إذا كان هناك إنزال، إذا صار عنده إنزال.
نعم،
من الذي بقصد بالإنزال فعندئذ يجب عليه الوضوء، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من منطقة النقب. يقول شاب يعني غير ميسور الحال في الحال الناحية المادية كما قال، يقوم بتعبئة اليانصيب من أجل يعني الاستطاعة على دفع رسوم التعليم، هل يجوز له ذلك لهذا السبب ولهذه الغاية؟
القمار حرام تحت كل الذرائع حرام، ما في مجال فقير تعلم تعلمش، هذا كله لا يعتبر من وليس له قيمة. ربنا قال في كتاب الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، فهذا رجس حرام، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من منطقة الخليل، لها 4 أسئلة. السؤال الأول عن تشغيل الراديو على القرآن الكريم عند النوم أو عند الخروج من البيت ويعني لا يسمع له في مثل هذه الحالة.
القرآن الكريم إذا كان في البيت موجود فلابد، وإذا كان يعني فتح الإنسان على القرآن الكريم الإذاعة أو مسجل أو تلفزيون لابد من احترام ذلك، واحترام ذلك يكون بالفحص عفوا بالاستماع لآية القرآن الكريم. وإذا ذكر القرآن وإذا الآية الكريمة لابد من الإنصات،
وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له
وأسمعوا.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخت المستمعة تسأل تحديدا عن وقت الثلث الأخير من الليل، متى يبدأ
الثلث الأخير من الليل؟ هو آخر الليل يمتد لوقت السحر، لوقت الفجر. فوقت السحر هو وقت الثلث الأخير من الليل، وهو قبل أذان الفجر. وربنا سبحانه وتعالى مدح هذا الوقت وقال عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون، الله تعالى.
بارك الله فيكم. السؤال الآخر الثالث للأخت أيضا عن الصلاة، لكن قالت هنا إذا لم تخشع في صلاتها، كان عندها إحساس أنها لم تخشع في صلاتها، هل يعني تعيد الصلاة؟
لا تعيد الصلاة، تحرص على الخشوع في يعني مرات قادمة، ولأن الخشوع هو جوهر الصلاة. ربنا قال في القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سؤالها الرابع، يعني إن كان قد استطعنا أن نفهم محتواه، تقول بأنه جاءها مبلغ لتسديد أقساطها الجامعية وفي نيتها صرفه، لكن الأمور ليست في درجة الضرورة، هل يجوز لها يعني أن تجعله في أمر آخر هذا المبلغ، كأنها هكذا قالت؟
دام هذا المبلغ صرف في حاجتها فيجوز لها ذلك. أنا فما فهمت منها تقول أن ودها لو اشترت دفاتر وأوراق بدل يعني، فهذا يصح لا ذلك، وأن تنتفع بهذه الأموال ما دامت تقضي حاجتها بها. والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع منطقة قلقيلية، له سؤال يقول بأنه يعمل هو ووالده، وهنالك شخص يأتيهم بعمل وشغل، لكن يعني غالبا ما يكون هنالك بعض المشاكل التي يسبب هذا الشخص، فحلف هذا الابن بالطلاق أن لا يعمل معه، وفي نفس الوقت هو لا يريد أن يغضب والده الذي يعني يرغب في تعامل هذا الشخص، ماذا يفعل؟
هو الإنسان يعني يسير في طريقه وبوفق الشرع، فإذا كانت المخالفات وهذه المخالفات من نتيجة المعاملة ويمكن أن يسيطر عليها أو أن يحتويها فيتعامل معها بالصبر والأناة، لأن الإنسان يتعرض في حياته لكثير من المواقف، هناك الجهال وهناك السفهاء وهناك السيئين وهناك الصالحين، فلا بد من أن يحسن الإنسان التعامل مع كل هذه الأطراف وليقضي مصالحه. وهذا الرجل الذي يتعامل معه ما دامت المخالفة ليست مخالفة في الشرع ولا في الحلال والحرام وإنما هي في التعاملات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فالتسامح يلين هذه المعاملات ويرفع عنها شوائب الغل والحقد والكراهية والعصبية وشبه ذلك. والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال أحد الإخوة المستمعين من نابلس محب الدين، ويسأل عن بعض الشروط للجمع بين الصلاتين، يقول يعني هل هذه الشروط ثابتة أن يكون في جماعة وفي مسجد وخلف إمام راتب؟
الشروط اللي ما سمعت من اللي ذكرها، الشرط المتفق عليه هو أن يكون وجود العذر، العذر المبيح للجمع، هذا الشرط متفق عليه بين جميع الفقهاء، المطر مثلا، البرد والمرض والسفر والعذار المبيح للجمع. الآن اشتراط الجماعة والإمام الراتب والمسجد الكبير هذه شروط ذكرت عند الفقهاء، ولكن بعد البحث لا يوجد عليها دليل، وإنما هي اجتهادات كانت من بعض الفقهاء تدل على حرصهم في أداء الصلاة، صلاة الفريضة. أما كون هناك أدلة أن الناس يكون الإمام الراتب أو إمام أو مسجد الكبير الذي يقام به الجمعة فهذا ليس عليه أدلة من الشرع. والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من الطيبة، و يعني كان سؤاله عن شخص شتم الذات الإلهية والعياذ بالله أمام هذا الأخ المستمع، فرد عليه بأنه قال له سأقاطعك ولا أكلمك، هل يعني هذا قال له أنا مش رح أتكلم معك رح أقاطعك، هل هذا الأمر يعني بالنسبة له عمل صحيح أن يقاطع من شتم الذات الإلهية ولا يكلمه؟
من شتم الذات الإلهية وأصر على ما هو فهو يكفر، مجرد الشتم يكفر بهذه الكلمة، هذه كلمة كفر، من نطق كلمة الكفر فإنه يكفر، يجب عليه أن يسارع إلى التوبة والدخول في الإسلام من جديد، لأنه إذا مات مات على غير ملة الإسلام. الذي يسمع هذه هذا الشخص عليه أن يزجره وأن ينصحه وأن يتكلم معه بكلام يليق بهذه الكلمة وأثر هذه الكلمة الكفرية الشنيعة. إذا أصر على الكفر فيجب أن يقاطع، أما هو الأصل أن ينصح وأن يوعظ وأن يبين له خطر ما تكلم، عسى أن يرتدع وأن يرتجع وأن يقلع عن مثل هذه الكلمات الكفرية، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المسلم أبو ثائر من دورة، له سؤال عن بعض المستثمرين الذين يعني غرتهم الدنيا والمال، قال يبنون شققا سكنية أو لا تتحقق فيها الشروط والمواصفات السلامة وما ينبغي أن يكون عليه البيت، يعني هؤلاء ما يعني ما مصيرهم وما يعني عقوبتهم؟
هذا يعتبر غش، وغش كبير جدا، لأنه يتعلق بأرواح العباد. قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وهذا الغش يجب أن يحاسب عليه من اقترفه، لأنه هذا فيه ضرر على الإنسان، ضرر خطير قد يودي بحياته ويدمر البيوت ويخرب الأموال ويذهب الأرواح. فمثل هؤلاء يجب الأخذ على أيديهم حتى تبقى هذه الأرواح محافظا عليها، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وله سؤال آخر أيضا عن بعض هؤلاء أيضا الذين يقومون ببناء القبور و يعني ما يفعلون به من يعني العظام أو ما تبقى من جثث الأموات إلى غير ذلك، ماذا أيضا لهؤلاء من كلمة؟
الإسلام حافظ على كرامة الإنسان حيا وميتا، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. فهذا كما أن الإنسان له حرمة وهو حي، فله حرمة أيضا وهو ميت. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الإنسان على القبر، ولما في ذلك من تحقير لصاحب القبر، فقال صلى الله عليه وسلم: من جلس على قبر فكأنما جلس على جمرة من نار. هذا كله وغير ذلك من النصوص تدل على احترام وتعظيم حرمة الإنسان حيا وميتا. فاللي بدهم يبنوا الجرافات ويكسر عظام الموتى وإلى آخره كما ذكر الأخ في السؤال، فهذا كله من المحرمات، وأيضا يعاقب عليها الشرع وكذلك يعاقب عليها القانون، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وكان اتصال الأخير لأحد الإخوة المستمعين، كان له تعليق حول مداخلة وطلب من فضيلتكم أن تعلقوا حول يعني ما يمكن أن يكون، يعني هل هو الأمر بالنسبة للحادث الذي وقع اليوم في منطقة جبع رام الله وما كان من ضحايا في هذا الحادث الأليم، يعني ما بين الأخذ بأسباب السلامة وما بين الأمر المتعلق بقضاء الله سبحانه وتعالى، ماذا تقولون؟ بارك الله فيكم.
والله هذا الحادث الذي حدث كان مفجعا بصراحة، وعندما يعني سمعت الخبر كأي مواطن آخر أيضا سمع به، يعني أصيب بالحزن العميق. وهذه الأرواح وهؤلاء الأطفال الذين ماتوا بهذا الحادث، ولا بد من توجيه كلمة للسائقين على وجه الخصوص، لأن كثير للأسف من السائقين يتهورون بسياقتهم للسيارات ووسائل النقل، السرعة يعني الخيالية والتجاوز
الخاطئ وعدم التزام بقوانين السير، هذا يؤدي كأسباب إلى مثل هذه الحوادث الكارثية. حسب ما قرأت اليوم أن إدارة المرور في الشرطة بحسب ما أعلن في ما هو معلن عنه مكتوب أنه 425 حادث سير الشهر الماضي، نتج عنها 629 إصابة بين 9 حالات وفاة، 16 إصابة خطيرة، 533 إصابة بسيطة و8 إصابة متوسطة. أنا قرأته على النت اليوم. حسب ما مكتوب أنه إدارة المرور في الشرطة، فهذه الأرقام خيالية جدا، وعدم الالتزام بالقوانين خاصة قوانين السير والسياقة هذا يكون سببا رئيسيا لهذه الحوادث واستهتار من السائقين، وهناك أخطاء أيضا من الناس، فلا بد من مراعاة قوانين السير والمحافظة عليها حتى يقل هذا العدد أو حتى ينتفي هذا العدد كليا من واقعنا الذي نعيش فيه. ونعزي أصحاب أهالي الضحايا ونعزي أنفسنا، لو كانت بالفعل يعني صدمة عندما قرأنا الخبر كانت صدمة يعني شديدة وقاسية جدا. نسأل الله عز وجل أن يترحم، أن يقبلهم بقبول حسن، وأن يعوض على أهليهم بإذنه سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. وهنا قبل أن نأخذ مكالمات الإخوة المستمعين، بين يدي سؤال وصلنا من الأخ يوسف يقول بالنسبة لمرض من عندهم الرمل، في بعض الأطباء يقولون المريض اشرب كحول لأن الكحول مناسب للرمل، ماذا تقولون بارك الله فيكم؟
الكحول حرام ويحرم التداوي بها. هناك اليوم كثير من الوسائل والعلاجات لمرض الرمل، ممكن يشرب الماء الكثير، ممكن يشرب ماء الشعير، ممكن هناك عدة أدوية كيماوية، هناك أدوية أيضا من ما متعارف عليه من الأدوية الشعبية، وكثير من الناس استخدموها وتحسنت حالهم وكتب الله تعالى الشفاء. أما الخمر فهذا حرام، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن نتواصل معكم أسفين الكرام، نأخذ مجموعة أخرى من أسئلتكم، وهذا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أخي.
إن شاء الله عندي ثلاث أسئلة تسمح.
نعم.
إن شاء الله سريع جدا.
إن شاء الله. من وين حضرتك في البداية؟
أنا أحمد من قرية ميسر إن شاء الله.
من قرية قرنسوة؟
ميسر.
نعم، حياك الله.
السؤال الأول، هل قراءة القرآن عن الهواتف الخليوية مثل الآيفون وكل تصد عن القراءة في المصحف نفس الأجر ولا لا؟
نعم.
السؤال الثاني إن شاء الله، المرأة الحائض إذا كانت المرأة حائض وطبعا هي معذورة عن الصلاة، ولكن في صلاة الفجر يعني هل جائز أنها تظلها نائمة ولا تقوم تسبح في وقت صلاة الفجر؟ يعني المرأة الحائض بالنسبة للصلاة إذا حضرت الصلاة شو عليها تعمل بما أنها معذورة عن الصلاة؟ السؤال الثالث، في أصحاب المحلات مرات على محل لحمة أو ياتى محل اللي بيحط لك على الميزان لك الدين مثلا لحمة ونحط لك طبق على الميزان وبيسفرش الميزان، يعني يبقى الوزن زائد وزن الطبق، هل يدخل حكمهم في صورة زي صورة المطففين انه يعني يخسر الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون او يخسرون في الميزان ولا لا؟ يعني هل يجب علي اول انه يحط صفر على الميزان بعد ما يوضع الطبق ويزين الوزن الصافي، ولا يطلع غش يحسب غش في الميزان ان شاء الله؟
ماشي، ان شاء الله تسمع الاجابة اخي احمد.
والأمر الثاني الأخير إن شاء الله رب العالمين،
تفضل.
ربنا إن شاء الله يصبر أهل الأطفال.
آمين.
راحوا ضحية في حادثة السير، ربنا إن شاء الله يصبرهم يصبر أهلهم وعزاء لجميع إن شاء الله، ربنا يرحمهم.
آمين.
بارك الله فيك.
آمين. وبارك الله فيك أخي أختم، حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. أبغى أسأل.
نعم تفضل.
في سؤالين، أول واحد بجوز الصلاة في المصبعنيات؟
نعم. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، في ناس راحوا حجوا ومن الأزمة والإشي ما كدوش يطيحوا في منى، يباتوا إلا يعني ساعات، باتوا قعدوا ساعات، يعني جايز هذا؟ وإذا يعني مش جايز شو الحكم الواحد سوي
المبيت في منى ساعات؟
يعني قعدوا ساعات ما باتوش عطول من الأزمة ومن وشكرا لك.
العفو حياك الله أختي. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
بس إذا ممكن في عندي سؤال.
نعم من وين حضرتك؟
معك من النقب. جمال من النقب.
حياك الله أخي جمال تفضل.
احنا بقى انا بعرف اني انا بصلي مش لازم حد يمرق موجي مثلا عند السجود تبعه لان تحدى السجود الحين في بصلي مثلا يكون في التنة او روحت من الشغل مثلا ما لحقت الفرض بصلي في البيت والاولاد عندي اولاد صغار وبعرفش بيمرقوا قدامي ما في السجود زي يعني بيجوا قدامي عم بصلي في السجود بعرف كيف اسجد او اسوي شيء او اركب على ظهري او شيء وانا بصلي
يعني الأولاد الصغار بمروا من أمامك وأنت بتصلي.
سنة ونص عمرهم يعني شيء زي كذي سنة ونص. دوي برا بلقى أو ساجد زي مثلاً على المصلية بقدر أسجد أنا يعني بكون ساجد أنا ما بقدر أسجد في الحالة هذي.
نعم نعم.
أو بركب على ظهري وأنا بصلي مثلاً.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي جمال.
طيب
العفو حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية الله يجزيك الخير.
جميعا.
أبو البراء من الخليل بحكي معك.
أهلين أخي أبو البراء تفضل.
عندي عدة أسئلة بس على السريع إن شاء الله.
تفضل.
أول سؤال البنطلون أو يعني اللبس الشرعي في الحديث إنه ما يزيدش عن اللي نسميها إحنا الرمانة يعني عظمة القدم تحت.
نعم.
بدي أستفسر عنها من الشيخ. وفي السؤال الثاني البلدية حطت غرامة على الكهرباء يعني هي بمثابة ربا يعني. احنا اذا ما دفعناهاش نقسم او اذا اخذناها بطريقة غير علمهم يعني هذا السؤال الثاني. الثالث
الغرامة الغرامة على اللي بتأخر في دفع الكهرباء
غرامة على اللي عليه ديون بتجي عليه شو اسمه غرامة
نعم.
والسؤال الثالث الجامع على الجامعة في الصلوات حكى شيخ في صلاة الجمعة الفاتت انه لا يجوز للشخص اذا كان في امام وبده يجمع انه ما يجمعش ويروح لازم انه يتبع الامام ويجمع. فامبارح مثلا صلاة المغرب والعشاء
يعني المصلي ما بده يجمع لازم يتبع الامام هيك مقصود ما تحدثنا بهذا الكلام اخي.
لا لا بحكي صلاة الجمعة عندنا حكى الشيخ هذا
عندكم الكلام عندكم مش في الإذاعة
عندنا مش على الراديو انه لازم يتبع الامام ويجمع معه اذا الامام بده يجمع. امبارح كان الجو مش بطال مثلا صلاة المغرب والعشاء وجمع احنا جمعنا معه على كلام الشيخ فبدي استفسر عن هذا الكلام
يعني انه المؤتم ينبغي ان
يلحق الامام يتبع الامام
ماشي. نعم نعم ماشي.
السؤال الرابع برضو سمعته من شيخي عنده استفسر عنه انه اذا الواحد غسل القدم اليمنى في الوضوء ولبس عليها الجربان او الخوف وبدأ يغسل الثاني عادة في الشغل هيك بنعمل يعني
نعم.
بعد ما نلبس في اليمين بنغسل الشمال واحنا لابسين الجربان بنشلحه بنغسل الشمال وبنلبسه. قال بحكي لا يجوز المس عليه والمس انه يعني انخلعت واحدة والتبست واحدة وشي زيك ببدأ استفسر عن هذا.
حياك الله. نأخذ الاتصال الاخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
كنت بس في معي سؤالين والله.
نعم من وين حضرتك؟
من طبار.
حياك الله تفضل.
فالأول قضية الإصابة الطعام يعني داخل السجون في حالة أن الإنسان توفى هل يعتبر انتحار أو شهادة مثلا؟
ماشي.
السؤال الثاني أنا امبارح في صلاة العشاء الحج الإمام كان راكع فنويت نيت الركوع نويت للصلاة يعني الله أكبر و ركعت الإمام كان من الركوع هل تعتبر ركعة ولا أعيدها؟
السؤال مرة ثانية أخي تعيده معلش في صلاة العشاء.
السؤال الثاني يعني؟
السؤال الثاني عن صلاة العشاء.
جعل الإمام راكع نويت الله أكبر وركعت سواء نازل يعني للركوع الإمام كان الله أكبر وكان هل تعتبر لي ركعة ولا أعيدها؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة.
جزاك الله كل خير.
جميع حياك الله. نعم نقف عند هذا السؤال. فضيلة المفتي نعود إليكم مرة أخرى بارك الله فيكم. سؤال الأخ المستمع أحمد أو أسئلته الثلاثة. السؤال الأول عن قراءة القرآن الكريم عبر الهاتف النقال هل هي مقبولة وتسد عن قراءة القرآن الكريم عبر عن المصحف الورقي؟
نعم هو نفس الثواب وأنه مصحف هذا مصحف ولكن ذلك مصحف بالورق مكتوب والثاني يقرأ عن طريق الجوال
نعم
أو منزل على الجوال عنده
إلكتروني نعم
فهذه قراءته تعتبر
نعم
والله تعالى
بارك الله فيكم. سؤال الثاني عن المرأة الحائض إذا حضرت الصلاة ماذا عليها، وهل مثلا عند صلاة الفجر ينبغي عليها أن تستيقظ وأن تسبح مثلا؟
ما مطلوب منها الصلاة، حرام الصلاة أصلا.
نعم حرام الصلاة، لكن ماذا عليها أن تفعل؟
أنت أراد أن تسبح لا أن تسبح، مثلا أقول قوم الصبح قوم صلاة الفجر يلا قوم سبحي، هي لا مش مطلوب منها الصلاة.
نعم.
هي من الوحدة قامت يعني هذا يعود لها، أما هي معفية فتقوم كل قوم يلا سبحي 30 مرة ترجع الدناي، وهو الصلاة غير مطلوبة منها، فهي إن بقيت نائمة ولا شيء عليها، إن أردت أن تسبح الوقت الفجر لها أن تسبح، أردت أن تسبح في النهار أيضا هذا كله وقت للتسبيح، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث عن البيع والميزان، يقول بائع اللحمة يعني يضع الطبق على الميزان ثم يوزن، هل هذا صحيح أم لا بد أن يعني بعد أن يضع الطبق يصفر الميزان؟
على البائع أن يراعوا ليكونوا من المطففين، ربنا قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوما عظيم، وربنا قال وأوفوا الكيل، فهو على أي حال اللي يحطوه حسب ما ذكر أخونا اللي يسأل، وهذا الفلين ربما لا يساوي جرامات، ومع ذلك على البائع أن يلاحظ وأن يراعي الأوزان، فإذا وضع مثل هذا الطبق أن يكون هناك زيادة في الوزن، مع أن الطبق كان وزنه لا يتعدى الجرامات، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لإحدى الأخوات المستمعات ولها سؤالان. سؤال أول عن حكم الصلاة في القفازات الكفوف التي نعم. تسمى نعم
يجوز الصلاة والإنسان سواء كان رجل أو امرأة لابس القفازات الكفوف يصح الصلاة والله تعالى.
نعم. السؤال الثاني عن الحج، تقول لم يحصل المبيت في منى سوى ساعات بسبب الازدحام، هل حجهم صحيح؟ في الحج لم يحصل المبيت في منى سوى ساعات معدودة بسبب الازدحام.
المبيت في منى عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه واجب، وهذا الواجب في المبيت في المنى فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة وأصحاب الأعذار رخص لهم بعدم المبيت في منى، وضابط المبيت في منى أن يبقى الحاج أكثر من نصف الليل، أن يمضي لو أمضى الحاج أكثر من نصف الليل في منى ثم خرج منها فهذا لا يضر، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع جمال من منطقة النقب، يسأل عن مرور الأطفال أولاده الصغار أمامه وهو يصلي، وكيف يسجد في مثل هذه الحالة إذا يعني وقفوا أمامه ولا مكان له للسجود.
مرور الطفل من أمام المصلي هذا لا يؤثر على صلاته، يعني تبقى الصلاة صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف كان الحسن والحسين كان يقفان أحيانا، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحملهما وهو في الصلاة، فمرور الولد أمام المصلي تبقى صلاة المصلي صحيحة، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك كان الأخ المستمع أبو البراء من الخليل له 4 أسئلة. سؤاله الأول عن اللبس الشرعي كما قال، يعني والنهي عن أن لا يزيد الثوب أو أن لا يطول عن الكعبين في القدم، فيعني هل هذا على التحريم أم ماذا؟
يكون الثوب أطول من الطويل يعني؟
بالنسبة للبس الشرعي نعم، يقصد بالله أعلم هو بالنسبة للرجال طبعا أكيد، ما زاد عن الكعبين.
من جر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء فهذا يعتبر من الكبر وهو في النار. والنهي يكون من كان يجر ثوبه خيلاء. والإنسان المسلم أن يحرص ألا يكون ثوبه يجر على الأرض.
نعم.
يعني كان هيك من مقصود السؤال.
نعم نعم نعم. والله أعلم. نعم. سؤاله الثاني عن ما يوضع من غرامة على من يتأخر في دفع الكهرباء، هل هذا يعني بإمكان الإنسان أن يتهرب من ذلك أو أن يسحب بدل هذه الغرامة التي وضعت عليه أم ماذا؟
هو الإنسان أن يدفع التزامات التي عليه من الديون وما يستخدمه أيضا من الكهرباء، فهذه يعني إذا كل واحد بده ما يدفع حق الكهرباء ماذا سيحدث؟ هو ينتفع بهذه الخدمة ويريد عليه أن يدفع ثمنها، لكن لا يجوز وضع غرامات زيادة على ما هو مقرر عليه من أثمان. يعني واحد عليه مثلا 1000 شيكل ما بصح نحط عليه كمان 1100 شيكل غرامة زيادة، ومش دافع إلا عليه فكيف يدفع زيادة أيضا؟ فيأخذ صاحب الحق حقه دون زيادة عليه. والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثالث عن الجمع في الصلوات، استمع إلى شيخ عندهم كما قال بأنه على المؤتم أن يتبع الإمام، فإذا جمع الإمام على المصلي أو المأموم أن يجمع مع الإمام، هل هذا الكلام صحيح؟
الجمع ليس فرضا ولا واجبا، الجمع رخصة، فإذا شاء الإنسان أخذ بها وإذا يريد أن يتركها له ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الشريف إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فله أن يجمع وأن لا يجمع. يعني مش شرط إذا جمع الإمام أن يجمع، ممكن ما بده يجمع، طبعا مع أنه الغالبية ما بتجمع، الغالبية العظمى والساحقة بتجمع.
نعم.
لكن هو ليس فرضا، إنسان ما بده يجمع له ذلك، إنما جعل الإمام ليؤتم بإمامة الصلاة مش برا الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأن الحديث فسر بعضه قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فهذا دل على أن هذه التبعية للإمام تكون في الصلاة، عندما يكبر نكبر وإذا رفع ونرفع وإذا ركع نركع وهكذا. أما إذا هو جمع وإنسان بده يجمع له ذلك فيقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأنه هذا خارج عن إطار الصلاة. والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الرابع الأخ أبو براء عن المسح على الجوربين، يعني استمع إلى أن من شروط المسح أن يكون قد لبس الجوربين على طهارة كاملة، أما ما يقوم به الناس مثلا بعض الناس من غسل الرجل اليمنى ثم يلبس الجورب ثم غسل الرجل اليسرى ثم يلبس الجورب اليسرى وهكذا، هذا الكلام يعني لا يكون صحيحا بالنسبة للمسح على الخفين.
هو الكلام اللي صدر فيه الأخ الكريم سمعه يقول من أحد المشايخ في بلدي، كلام ذكره بعض الفقهاء، لا هو كلام موجود بالكتب الفقهية، لكن لو فعل غير ذلك أنه غسل ولبس جرابته فهذا جائز الله تعالى، لكن هو اللي ذكره نعم هو قول صحيح منقول عن بعض الفقهاء والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من طوباس، له سؤالان. سؤاله الأول بالنسبة للإضراب على الطعام تفضل.
التعقيب حتى يكون ما يصير لبس في الكلام عن اسمع منه.
نعم.
أنه الذي يحصل أنه بعد غسل الرجل يدخلها.
نعم.
هو يدخل رجله اليمنى وبعد غسلها فقد تم الغسل، الآن الثاني غسلها وأدخلها فتم إدخال الرجلين في الخف أو في الجرابات بعد غسلهما والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. السؤال الأخير كما قلت الأخ المستمع من طوباس له سؤالان، والأول عن حكم الإضراب عن الطعام للأسرى، نسأل الله أن يفرج كربهم. وأن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم من خوف وأن يفرج عنهم الفك أسرهم يا رب العالمين. بالنسبة لي يعني لهذا العمل، هل يعتبر فيما لو الإنسان توفي هل يعتبر ذلك شهادة أم هو انتحار؟
أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المكروبين وأن يفك أسر المأسورين ويطلق سراح المسجونين وأن ينزل عليهم السكينة والرحمة والطمأنينة وأن يفرج كربهم بالقريب العاجل. هؤلاء الأسرى الأخوة الكرام الذين لا يجدون وسيلة لتحقيق مطالبهم أو في رفع المعاناة عنهم إلا هذه الوسيلة، وسيلة الإضراب عن الطعام. الإضراب عن الطعام ما دام لا يؤدي إلى الهلاك فهو وسيلة جائزة والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل لسؤاله الثاني، يقول في صلاة العشاء أتى إلى الصلاة وجد الإمام راكعا، وعندما بدأ بالركوع رفع الإمام من ركوعه وقال سمع الله الحمد، هل يعتبر قد أدرك ركعة في هذه الحالة؟
إذا أدرك مع الإمام الركوع فقد أدرك الركعة.
متى يدرك مع الإمام الركوع تحديدا؟ يعني هل مثلا يشترط أن يأتي بالتسبيحات أم؟
لا يشترط، مهم يدرك الركوع، أن التسبيح تسبيح سنة.
نعم.
والركوع هو الفرض.
اطمئنان في الركوع. يعني حتى يعني يكون الجواب إن شاء الله واضح. الاطمئنان في الركوع.
حان ظهره مع الإمام مليح بيقول سبحان ربي العظيم. فهو يعتبر بهذه الطريقة أدرك الركوع.
نعم.
لأن إدراك الركوع هو المهم. أما التسبيح فهو سنة، الركوع فرض. فإذا أدرك الركوع كما في الحديث الصحيح عن أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعود، فهذا أدرك الركوع، أدرك الركوع بكر منفردا. فلو كان الوقوف وقراءة الفاتحة مطلوبة منه لقاله النبي صلى الله عليه وسلم إنه روح يقرأ الفاتحة، ولكن لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن إدراك الركوع مع الإمام فيه إدراك للركعة، وإلا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليك أن تقرأ الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم معلم يعلم الناس. فعندما رأى الرجل وقف وقرأ الفاتحة بسرعة كبيرة ثم ركع وبسرعة مذهلة ثم رفع ثم سجد بهذا التسارع الكبير، النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه وعلمه، قال إذا وقفت فقل كذا وإذا ركعت وإذا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الخطأ، فهو يبين للناس أحكام دينهم. فكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما أتى المسجد فركع مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاله ولم يقرأ الفاتحة وقوف، النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعود.
نعم.
فدل على أن إدراك الركعة إدراك الركوع مع الإمام فيه إدراك الركعة والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. وهنا أختم بهذا السؤال الذي هو طبعا سؤال سابق في هذه الحلقة، الأخ المستمع من قلقيل الذي كان يسأل بالنسبة لعمله مع والده والشخص الآخر الذي أسبب لهم مشاكل، وبنفس الوقت لا يريد أن يغضب والده لكنه وكما قال في السؤال ويريد إجابة عن هذا الموضوع، حلف بالطلاق أن لا يعمل مع هذا الشخص. يعني الآن حلفه بالطلاق ماذا يترتب عليه؟
إيش قالوا الطلاق
عليه؟ ما فصل، لكن قال كما هو بالسؤال حلف، بقول حلفت بالطلاق أني ما أعمل معه.
أفترض افتراض.
نعم.
إذا قال افتراض، إذا قال علي الطلاق ما بشتغل مع هذا الشخص ثم بعد ذلك اشتغل معه، في هذه الحال عليه كفارة يمين وهي 12 مساكين، إن لم يستطع فيصوم 3 أيام والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم.
إذا قال فهذا الطريق علي الطلاق.
نعم بارك الله فيكم. إذن بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله وبارك الله فيه. شكرا لكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حياك الله. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة، جئت للعالمين نبي رحيم.